ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة في أول كتاب إليه ولا زلنا في كتاب النكاح أخذنا بعض أبوابه ووصلنا إلى باب الكلام الذي ينعقد به النكاح هذا باب ذكر الحديث الدال على الكلام الذي ينعقد به النكاح الظاهر أن مصنف رحمه الله تعالى يرى ترجيح قول من قال إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح حيث أورد حديث الباب بلفظ أنكحتكها وهو مذهب الشافعية والحنابلة وزادوا لفظ التزويج لكن الراجح جوازه بكل ما تعارف الناس عليه وقد تقدم تحقيق ذلك بأدلته في المسألة الثانية عشرة من الباب الأول رقم كذا وكذا مستوفى فراجعه تستفي الراجح أن كل الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آيات خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم فاختلاف الألسنة هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أفاض وجاد على كل أمة بلغة خاصة بها فإذا كلفناهم أن يزوجوا باللغة العربية يشق عليهم أن كل أحد لا إذا تعلم ما يعرف ما يحسن العربية إذن يعني الظاهر أن البيع والشراء والنكاح والطلاق والرجعة والإجارة إلى آخره كلها بالألفاظ المتعارفة عند أهلها لغة عجمية عربية لغة قوم وآخرين فهذا هو المذهب الراجح وتقدم تحقيق ذلك وقد رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر أدلته وقد تقدم هذا في أوائل كتاب نكاح فأما المصنف الظاهر أنه يرى أن كما هو مذهب الشافعية والحنابلة أن النكاح لا ينعقد إلا فلا أنكحتك ابنتي وزاد الآخرون قالوا تزويج وما عدا ذلك لا يصلح ونقول كل ما تعرفه الناس حتى العربية إذا اصطلح طائفة أو قبيلة على أن يستعملوا لفظا ما ويريدون به عقد النكاح ينفذ هذا هو الراجح وبشأن المنطلق قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال عن سفيان بن عيينة قال سمعت أبا حازم أبو حازم هذا هو سلمة بن دينار التمار العرج القاص المدني من الطبقة الخامسة يقول سمعت سهل بن سعد سهل بن سعد السعيدي الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما يقول إني لفي القوم أي مع القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك إني تريد نفسها قد وهبت لك فرى فيها رأيك يعني انظر هل أصلح لك أم لا فأملني ثم آتيني الجواب فسكت فنظر إليها فسكت يعني فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لكنه صوب نظره صعده وصوبه إلى آخره تأملها ثم سكت فعلى معناه رفض قال فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت لك فرى فيها رأيك مرة ثانية فقام رجل فأخيرا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا محتاج مسكين ما عندي زوجة إذا لم يكن لك بها حاجة أعطينيها هذا دليل على أن من تعرض النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها لا يمنعه من زواجها إذا رفضها وتركها أما إذا خطبها فهذا في خلاف أما إذا عقد عليها يحرم لأنها أمه يحرم على الشخص على أمته أن يتزوجها ولذلك أبو بكر رضي الله عنه في قصته الماضية في عرض عمر ابنته عليه قال لو تركها أنا ما سكت أو ما رددت عليك جواب إلا لأني سمعت النبي سيذكرها فبسبب ذلك ما كلمتك جوابها فلو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لتزويتها فهذا كلام يدل على أن من استشار النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها فلانة ثم تركها ما يحرم على الشيعين على أمتي على أحد أمتي أن يتزوجها إنما هذه لا تكون تعتبر زوجة له
فهذا الرجل قال يا رسول الله زوج لي يا رسول الله. قال هل معك شيء مهر؟ هذا في دليل على أن النكاح يعتبر فيه مهر، ولكن المهر واجب يجب بالدخول كاملا وبعدم الدخول يعني طلاقها قبل الدخول تنصيفا نصفا، ثم إذا لم يتفقوا لا يبطل النكاح، ليس شرطا في صحة النكاح المهر. أما هو فهو في حد ذاته مقرر، مثلا لم يتفقوا على شيء فتزوجها فهذا جائز، ولو شرطوا على أن لا مهر لها إذا رضيت ما في معنى، لكنه يتقرر عليه مهر مثلها، إما أن يتفقوا بعد ذلك على شيء وترضى ويرضى وهذا ماشي، وإذا لم يتفقوا على شيء مهر مثلها يعني أخواتها وأعماتها وخالاتها إلى آخره، فبكم يتزوجون هذا مهر المثل، يسمونه مهر المثل يتقرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك مهر تنهرها حتى أزوجك إياها لأنه لابد من مهر؟ قال يعني قال لا ما عندي شيء مسكين. قال اذهب إلى بيتك فاطلب ولو خاتم من حديد. فذهب إلى بيتي فطلب، ثم جاء فقال لم أجد شيئا. شوف هذا الكلام، هذا ما يسمونه مجازا، أنك لم أجد شيئا. أولا البيت بحجارته وسقفه وجداره هذا شيء أليس شيئا؟ إذن تركه ألغاه. معنى ذلك أن فاضل من الحوائج الأصلية ويصلح للمهر ما في البيت. أما بيت هذا الذي ممكن يكون فيه سرير وممكن فيه يكون ثلاجة وممكن فيه، هذه كلها ألغاها ما فيه شيء. إذن هذا النفي العام العرف خاصة، فلذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، لأن البيت هذا شيء أعطيها بيتك وتزوجها، ما قال له هذا، ولكن اذهب إلى بيتك فابحث هل تجد شيئا، فبحث ولم يجد شيئا فقال ما وجدت شيئا والبيت موجود. إذن هذا ما يسمى مجاز عرفي أو حقيقة عرفية أو مجاز، فمثل هذا الاستعمال جائز، مثل هذا الاستعمال جائز وليس كذبا لا يقول كذب. ولا خاتم من الحديد أدنى شيء، هذا خاتم من الحديد هذا فاتية ولو وجدت هذا. قال فذهب فطلب ثم جاء فقال ما جدين، قال هل معك من القرآن شيء؟ ثم جلس في رواية أخرى حتى طال مجلسه ثم سئم راح. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شفقته قال ردوه، فردوه فقال هل معك شيء من القرآن تحفظ بعض الصور؟ يعني معناه يخفف عنه ما لم يجد مالا وهو بحاجة إلى المرأة. قال هل معك من شيء القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا، عدد بعض الصور حافظها. قال إذن ما شاء الله أنت غني. قال قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. فهذا في دليل على أن القرآن يصلح أن يكون مهرا، وهذا هو الراجح ومذهب الجمهور وهو ظاهر النص، يعني صلى الله عليه وسلم زوجه بدل ما لمسه ولم يجد شيئا من المال القرآن قام مقامه، ففيه دليل على أن القرآن يصلح أن يكون مهرا في النكاح. فهذا هو المذهب الراجح مذهب الجمهور. الحنفية لا يرون هذا، يقولون لا بد من المال، مال ما يسمى مال فلوس وما إلى ذلك، وهذا يحملونه على أنه نصية النبي صلى الله عليه وسلم وكذا تأويلات كثيرة، ولكن لا نرضى بمثل هذا التأويل، ونقول الظاهر أن يعني الزواج بالمال هو المشروع، لكن إذا لم يجد مالا القرآن يكون مهرا. هذه أكلا والعجيب على صحيح والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحتكها، فدل على أن هذا ينعقد بالنكاح. قال رحمه الله تعالى الشروط في النكاح، الشروط في النكاح، شروط في النكاح هي أنواع، وسنفصلها في الشرح، هي أنواع شروط، شروط واجبة وشروط يعني ما هي واجبة يعني تستحب كذا، وشروط باطلة، شروط باطلة هذه لحالها هذه لحالها. فالمراد به الشروط الواجبة التي يقتضيها النكاح، والشروط المباحة التي تتناسب مع مقاصد النكاح، هذه التي يعني عقد عليها الباب هنا. فيقول باب الشروط في النكاح، استهدئ التوزيق على أخبرنا عيسى بن محمد زغبة المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، أبو حبيب بن سويد مصري أيضا، عن أبي الخير مثل بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه من خصائص عام اللطائف في هذا الإسناد أنه مسلسل بالمصريين من أول إلى آخره، وفي روايته تابعي عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم لي الفروج. يعني بعض الناس يلتزم حتى تدخل المرأة في يده، وبعد ذلك على رغم أنفها يظلمها ظلما ويظلم أهلها أيضا، إنه قوي مثلا يعني عنده ما شاء الله كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر عن مثلها. أحق الشروط الذي ألزمكم الله الوفاء به ما استحللتم به الفروج. إذا استحللت فرج المرأة بشرط من الشروط هذا أوجب واجب عليك الوفاء به. فيجب على الإنسان أن إذا التزم شيئا أن يكون وافيا بذلك، لأن أحق الشروط. وهذا لا يلزمه الشروط الباطلة، بشرط أن تطلق امرأتك، بشرط أن لا تتزوج عليه، بشرط كذا، يعني الشروط التي لا مصلحة فيها، فهذه خارجة بأدلة أخرى كحديثه إن يعني كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، وإن كان الشرط مثل هذه تنافي هذا، وإنما هذا في الذي يتناسب مع النكاح، منه واجب كالمهر، ومنه كذلك أيضا وكالبيت والسكنة والأكل والشرب، هذه الأشياء مثل واجبة، فهذه التزمها الإنسان ويجب عليه أن يكون معروف هذا هو الوجب عليه. وكذا الأشياء يعني التي لا في خيرة العبد، في خيرة الرجل، مثلا مثل أن يشتري طاء مثلا لأبيها، اشترطت عليه أن تشتري سيارة لأبي، أن تعطي أمي عمارة كذا، أن كذا لأخي تجعله سيارة، ولي كذا شرطت عليه، هذه كلها تعتبر داخلة، لأن هذا استحل بالفروج فيجب عليه وفاؤه. يعني هذه لا تعتبر يعني من الرشاوة، ليست رشوة. إن أحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته، فإذا أكرمه الزوج وقال له إن شاء الله سأشتري لك عمارة، يجب عليه أن يوفي به ما دام التزم هذا، وهو جائز مثل هذا جائز وليس رشوة. فمثل هذا مما يتغافل أو يتساهل بعض الناس فيه، فينبغي التركيب في مثل هذه الأشياء، لأن الشرع يلزم هذه الالتزامات كلها. قال هنا: والحديث هذا متفق عليه. والمسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في المراد بالشروط بالشرط المذكور في هذا الحديث. قال الخطاب رحمه الله تعالى: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء باتفاق بدون خلاف، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. قال هذا تفسيره، لأن الله أوجز الكلام في هذا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المرأة لا تخلو عن أحد نوعين، ترغب فيها لما ترغب فيها، ترغب فيها أعطيها حقها من الملبس والمأكل والمشرب والمسكن وإلى آخره، هذا هو الإمساك المعروف. ما لك الرغبة سريحها لتزوجها غيرك، أو تسريح بإحسان، تحسن عليها، لا تطول عدتها، لا تطول عليها ولا تماطلها ولا تقول لها إلا أن يكون كذا إلا، بل سريحها بمعروف، فهذا هو المطلوب. إذن دخل الشروط كله في هذا، فقالوا هذا هو المراد، هذه الآية هي المرادة في هذا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يريد هذا، هذه الآية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا قول لبعضهم. ومنها ما لا يوفى باتفاق، في هناك شروط باطلة لا يلزم الوفاء بها. ماذا؟ فسؤال طلاق أختها، شرطت عليه لكنه اضطر إلى أن يرغمها، فقال سأطلقه، فتزوجها، فبعد فترة بدأ يذهب إليها، قال: أما قلت لك ما شرطت عليك أن تطلق زوجتك؟ قال: لا، ما في طلاق. فلماذا هذا الشرط باطل؟ ما ألزمني الله بهذا، إنما ألزمني الله بالشرط المعروف، وهذا ليس معروفا، أطلق زوجتي؟ لا، هذا هو الشرط الباطل. وكذلك أن لا يتزوج عليها، لا كان في استطاعته أن يتزوج اثنين فأكثر، فهذا إنه يعني الشرع بحله، فلو شرطت عليه مثل هذه الشروط لا يلزم الوفاء بها، بل هي باطلة. ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها بعض وجود ذلك، أو لا يتسرى مثلا يعني سرية، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، مثل هذه الأشياء تجب أم لا مختلف فيه. وعند الشافعية بالشروط في النكاح على ضربين، منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به، وما يكون خارجا عنه خارجين وصدق. فمختلف الحكم فيه. فمن ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه. ومن ما يشترطه العاقد نفسه خارجا عن الصدق يشترطه عليها. وبعضهم يسميه الحلوة حلاوة يعني. فقيل هو للمرأة مطلقة يعني معناه الأشياء الزائدة على المهر لمن شرط له أو للمرأة. في خلاف بين العلماء منهم من يقول لمن شرط له إذا اشترط لأبيها أن يشتري سيارة يجب عليها أن يشتري له وكذلك أيضا غير ذلك. ومنهم من قال كل ما اشترطت يكلها ما هو لأبيها ولا كذا إذا وعد أباها يكون من جمن مهرها فيعطيه إياه. ومنهم من قال يعني إذا التزم ذلك ما قبل العقد وما بعد العقد. ما قبل العقد لها الشروط التي تذكر هناك وما بعد العقد لمن سمي لمن عين له لمن اشترط له. هذه كلها خلافات عندهم. قالوا بعض المسلمين هو فقيل هو المرأة المطلقة وقول عطاء وجماعة من التابعين ولي قال الثوري وأبو عبيد وقيل هو لمن شرطه أبوها أمها أختها أخوها. قالوا مسلوب وعلي وحسين وقيل يختص ذلك بالآبي دون غير من الأولياء. وقال الشافعي إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها وإن وقع خارجا عن المغنج أي ما يلزم. وقال مالك إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر لو يكون لها أو خارجا عن فهو لمغيب له. وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحة على صداق أو حباء عطية يعني أو عدة وعد سأفعل لك سأفعل أو عدة قبل إثبات النكاح فهو لها. وهذا الحديث قاطع للنساء. هذا الحديث قال أي شرط وعد أو تسمية أو ما إلى ذلك إذا كان قبل العقد فهو للمرأة إذا كان قبل العقد. وإذا كان بعد إبرام العقد وبعد التوقيع مثلا قال فهو لا. فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته. وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نهو. وعلى كل حال هذا الحديث يعني يفصل الأمر يقول ما كان قبل العقد للمرأة كله سواء سمت بغير أمر وما كان بعد إبرام العقد يكون لمن سمي له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك أمور رشاوة تحرمها الشرع. وهذا ربما نتوهم أو يتوهم بعض الناس أن الرجل مثلا إذا شرط على الزوج هذا يكون رشوة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحب من أكرم به الرجل ابنته أو أخته. إذن ليس رشوة إنما هو أمر مشروع ومباح. وقال الترمذي على التخريج والعمل على هذا عند بعض أهل العلم الصحابة منهم عمر قال إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم. وبيقول الشافعي أحمد وإسحاق قال في الفتح كذا قال. والنقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة معروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه مثلا ولا تمنعه نفسها. الشروط شروطه متعلقة بالنكاح بالشرط أن لا تخرج من بيتي إلا بي. هذا طيب مناسب له. وقالت التزم طالب وقال إذا أردت منك شيئا لا تمنعين. فهذا أيضا ليس من مناسب النكاح. فمثل هذه الشروط يجب على الجانبين الوفاء به أن لا تمنع نفسها ولا تتصرف بمتاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط منافي مقتضى النكاح فألا يقسم لها أو لا يتسرع عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به. بل إن وقع في صلب العقد كفى ويصح النكاح بمهر المثل وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط. وفي قول الشافعي يذكر النكاح إلى آخر ما قاله. والحاصل هناك ملخصه بالأخير الصفحة التالية الذي يترجح عنه أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبا للزوجة في النكاح ترغيبا لها في النكاح. مما لا يؤدي الى تحريم حلال، لكن بشرط رغبها بشيء حلال. اشتري لأبيك عمارة او السيارة، هذا هو مقتضى العقد. واما ان يقول اطلق زوجتي، هذا يرغبها ولكنه تحريم حلال. وكذلك ان لا اتزوج عليك، هذا شرط باقي، فهذا بشرط تحريم او تحليل حرام. واما ما ادى الى ذلك فليس مراد حديث الباب، اذ الباطل لا يجوز الوفاء به لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. قال رحمه الله تعالى في السنن المتقن اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، هذا ابو حميد السوسي في قتل حديث عشر من افراد مسلم. قال حدثني سمعت حجاجا حجاج بن محمد الاعور السوسي يقول قال ابن جريج اخبرني سعيد بن ابي ايوب، سعيد بن مقلاص ابو ايوب بن مقلاص بن سري في قتل ثبت من السابع، عن يزيد بن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه، ابو الخير اسمه مرثد بن عبد الله، حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احق الشروط ان يوفى به ما استعلتم به الفروج. هذا تأكيد وتشديد، والتساهل بهذا لا ينبغي، كثير من أنباد المسلمين يتساهلون في مثل هذا، يعيدون المرأة ويعيدون أهلها بشيء، ثم بعد ذلك إذا تم لهم غرضهم والحبل بعد ذلك يتبرمون أو لا يوفون بذلك، وهذا من الخيانة لا ينبغي أن يسلكه مسلم. وقال والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها، يعني إذا طلقت المرأة ثلاثا فقد بانت عن زوجها، وهذه مسألة طويلة الذيل عريضة، ولكن الملخص منه أن من طلق امرأته ثلاثا وقع عليه، سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ مختلفة، والمسألة فيها خلاف، وعلى كل هذا الذي نرجحه. وثانيا أنه إذا وقع البينونة الكبرى يسمونها الكبرى ثلاثا، لا تحل للزوج الأول الزوج مطلق إلا بعد طلاقه، إلا بعد زوج آخر وطلاقه، فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتنكح زوجا نكاح صحيح وليس باطلا، كان فاسد لا نكاح صحيح، ويطلقها الثاني وتنتهي عدة وبعد ذلك ترجع الأول. وهذا أيضا ينافي التحليل المحلل ويذكره فقهاؤه، هناك نكاح التحليل، وهذا يسلكه بعض الناس وهو مفهوم شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل التيس المستعار، يعني تستعير فهلا لزوجتك، هذا يعني تقبيح وتشميه لهذه العملية وهذا الاستعمال. ما يجوز لشخص أن يكون مرفوع الغيرة إلى هذا الحد، يأتي بواحد شاب ثم يعطي زوجته يريد أن نردها إليه، هذا قبيح الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله محلل محلل له مثل هذه. على كل حال بعد الثلاث فيه هذا هو الذي نريده الآن، وهو متى ما هو النكاح الثاني الذي يحللها. اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب، مذهب الجمهور ومذهب المسيب ومذهب الحسن البصري. فالجمهور يشترطون أن يكون نكاحا صحيحا ويدخل بها حتى يغيب حشفته ولو لم ينسب، هذا مذهب الجمهور. ويقول يقول حسن البصري لا بد من الإنزال، ما هو الجماع فقط، فإذا لم ينزل لا تحل، ولو طلقها لا تحل الثاني. وسعيد المسيب يقول يعني إيش النكاح يكفي، نكاح فقط، يعني أقضي عليها ثم طلقها خلاص جازت الأول. وهذه اتجاه الثلاث، والصحيح هو قول الجمهور، وهو أنه لا بد من النكاح الصحيح والدخول فيها وإن لم ينزل الإنزال ما هو شرط. وهذا اختلاف فيه. أما سعيد فرد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل العسل، ما غير هذا. طيب إذا نرد على عليه بهذا لا بد من الدخول. وأما الحسن قال إنزال، وهذا ليس تماما، لأن ذوق العسيلة يعني يحصل بمجرد الإدخال فقط، فإذا العسيلة حصل والإنزال ليس شرطا وتماما. فالمذهب في هذا مذهب الجمهور، وهو أن المشترط أن يعقد عليها الثاني ويدخل بها دخولا صحيحا ثم وإلا منزل ويطلقها ثم تنتهي عدتها وترجع إلى الأول. وأما بدون ذلك التحيلات كلها يكسر فيها حيل ما يجوز. والإنسان المتقف على حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا سفيان عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رفاعة زوجها الأول فقالت إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي أي صار يعني طلاقا بينه وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فتي الزائد ابن الزبير صاحب ومثله يعني وإيش ونجله بالفتح والكوفي أيضا مثله ابن الزبير عبد الرحمن بن الزبير بفتح زبير كل من أتى زبير إلا هذا وولده والكوفي كذلك أيضا فهؤلاء هم الذين قالوا من الزبير. فهذا الرجل تزوجها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ماذا تشكو هذا الرجل لعله عنده عجز. فقالت وما معه إلا مثل وجبة الثوب يا رسول الله شوف انظر هذا ذكره هكذا ما هو مستقيم ما يقوم فسبت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الأذن الصحيح من هذا الكلام وعيش رسوله لكم يعني لكنها تريد أن تظهر الحقيقة لأنها لو كانت كذا وكذا ربما يكون ملابسات فأرادت أن تأتي بخالص ما في باطنها حتى تأخذ الحكم الجلي الصريح. فقال ماذا قال لها وهي تريد أن ترجع إلى رفاعتها زوجها الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مستحيا وتذكره وتقول مثل هذا كنت بتسوه. قال وقال لعلك تريدنا أن ترجع إلى رفعت هذا بيت القصيد هذا هو بيت القصيد وهو أهمها تريد أن ترجع إلى الأول لا أي لا يحل أن ترجع إلى رفعة حتى يذوق الزوج الثاني ذرهان الزبير وسيلتك وتذوق سيلته. إذن حسم المادة قال لا. ولما سمع الرجل أنها ذهبت تشكو إلى نبي صلى الله عليه وسلم جاء بولدين له أخي بيمينه وأخي بشماله فسلم عليه وسلم ودخل وقال أبو عبد الرحمن الزبير أنت نعم يا رسول الله هذان ولداك؟ قال أنا ولدي يا رسول الله هذا الذي تبدأ أنه مثل أمتي الثوب وله ولداي. فقال يا رسول الله أنا أفريها فريا عديم ولكنها تريد رفعة بس ما تشبع أن يعني في الجلد الإنسان إذا أراد أن يحرك الجلد ويذهب غباره ماذا يفعل يضربه ضرب شديد فيشد جماعه لا بحل الجلد ولكنها ناشزة ما تريد إلا رفع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فالمهم وهذا الرجل يعني أثبت أنه يعني يجامعها ولكنها قالت لا. ثم على كل حال بعد فترة جاءت مجامعها وما صدقها بذلك أيضا وما رجعت إلى زوجها الأول وهو رفاعة. وعلى كل حال هذا حكم المسألة تبين بهذا أن النكاح الذي يبيح المطلقة الثلاث أن يجامعها الرجل ثم يطلقها هذا هو النكاح. وأما مجرد النكاح فلا. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان ما تحيد المطلقة ثلاثا من النكاح وذلك أنه لا بد من جمع الزوج الثاني له ومنها أنه يدل على أن وضع الزوج الثاني لا يكون محللا يعني ارتجاع الزوج للمرأة إلا إن كان حال وضعه منتشرا ذكره. هذا أيضا من فوائد الحديث لأنه قال حتى سيلته فدل على أنه لو كان مثلا عينينا أو ذكره لا يقوم مثلا أو كذا ما ينفع هذا النكاح ما ينفع. قال فلو كان أشل الذكر يعني أو كان هو عينينا أو طفلا لم يكفي على أصح قول العلماء وهو الأصح أن الشافعي أيضا على الفتح. ومنها أن الجمهور استدلوا به على أن تغييب الحشفة في قبولها كافٍ بذلك تغييب فقط ليس الإنزال من غير إنزال المني. وشذ الحسن البصري فشرط الإنزال وجعله حقيقة العسيلة. قال الجمهور يعني بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة إذن يكفي وهذا هو الراجح. ومنها ما قال القرطبي إنه استبان الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم خلافا لمن قال لا بد من حصول جميعه وفي قوله حتى تزوج رسيلته إلى آخره إشعار بإمكان ذلك، لكن قولها ليس معه إلا مثل هذه الهجبة ظاهر في تعذر الجماع مشترك، فأجاب الكلمة إلى آخره. قال ومنع أن نستدل بإطلاق وجود الزوج منهما على اشتراط علم الزوجين به، حتى لو وطئها نائمة في نائمة وطئ جامعها أو مغمى عليها لم يكفي، لأنها مع حسب الرسيلة تتزوج رسيلته، وإذا لم كانت نائمة ما تحس بهذا لأنها لم تزوج الرسيلة إذا لم تدركها. وجزم ابن قاسم بأن وطأ المجنون يحلل وخالفه أشياء في الآخر. قال ومنها ما قاله عبد البر في قوله تريدنا أن ترجع إلى رفاعة، دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العقد عليها، وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحق أو المستحق صاحبه اللعن. هذه مسألة مهمة، وذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا يتعلق بالرجل وليس بالمرأة. المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ولا تريد الثاني، بهذه النية تزوجها جائز هذا، وإنما الممنوع أن يتزوجها الرجل ليحللها لزوجها الأول، هذا هو الملعوع. إذن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة تريدين أن ترجعي إلى رفاعته، فهذا إباحة إرادة الرجوع لها. لو كان ممنوعا قال لا 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 ما يجوز هذا. إذن عرفنا أن اللعن المحلل والمحلل له أن يكون الزوجان يريدان ذلك، وقال هذه المرأة طلقتها ثلاثا وأنا أريدها فتزوجها لتحللها لي، هذا هو اللعن. لا يجوز للرجل الأول أن يشترط أو ينوي هذا، والثاني كذلك أيضا، بل يتزوجها نكاحا مطلقا ثم إذا لم يتفق وطلقها يجوز الأول أن يتزوجها. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في اشتراط وطئ الزوج الثاني مطلقا ثلاثا، ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن مطلقة ثلاثا لا تحل مطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطعها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، هذا هو. فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها الأول. وخالف ذلك سعيد المسيب فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت بالأول ولا يشترط وطئ الثاني، بقول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد فقط. وهذا دليل صحيح لابن المسيب لولا الحديث، والظاهر أن الحديث ما وصل إلى سعيد لا تذكر سيدته، لولا الحديث هذا الاستدلال بالآية أن مجرد العقد دون أن يطاعها يحلها صحيح، لكن لما جاء النص الصريح حتى تذوق رسيلته ويذوق رسيلتك هذا منعنا أن نحتج بظاهر الآية. إذن الحياة الآية مشروحة بالحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله سنته شارحة لمجمل القرآن ولمطلق القرآن مقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالآية الاستدلال كما استدل موسى واضحة، لكن لما جاء الحديث تركنا ذلك وقلنا لا، المراد حتى تنكح زوجا غيره أي ويطأها، النكاح هنا الوطء، المراد به وطء زوج الثاني. قال قال رحمه الله تعالى تحريم الربيبة التي في حجره، وهذا أيضا غريب من المصنف، قبل قليل يعني أورد بابا في تعيين لفظ الإنكاح، وقلنا هذا المذهب ما هو صحيح. وهنا أيضا المرأة لها بنت، مرأتك زوجتك لها بنت وليست في حجرك، يجوز أن تتزوجها، هذا مذهب مختلف من الأول موجود. هذا جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرى أنها حرام سواء كانت في حجره أم في غير حجره، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة يرون جواز ذلك إن لم تكن في حجره. رجل وجده علي رضي الله عنه في مكة تقريبا حزينا فقال يا فلان أراك حزينا، قال توفي زوجتي، توفي زوجتي لها بنت، قال نعم لها بنت، ماذا أفعل بها؟ قال أين هي؟ قال هي في الطائف، ليست معك في مكة؟ قال لا هي في الطائف ما جلست معي، قال فزوجها. قال يا أمير المؤمنين الله يقول إيش وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال ما قال في حجوركم؟ قال له إيش الآيات التي استدلت بها هي التي أبحث لك، وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإذا لم تكن في حجرك جاز أن تزوج واستريح وأود حزن أمي هذه بها. فهذا مذهب. والظاهر أنه صنف يرى ذلك. ولذلك قال إيش؟ باب تحريم الربيبة التي في حجره والتي ليست في حجره. معناها جائز. هذا هو المذهب. إيه مذهب ابن حزم ومذهب علي مذهب الظاهرية ومذهب علي بن أبي طالب ومذهب طائفة من السلف يرون هذا. والظاهر أن المصنف يرى ذلك. وهذا في دليل على أن المصنف ليس شافعي المذهب كما ادعوا بعضهم. ابن السنكي يقول أنه شافعي المذهب وبعضهم يقول حنبلي المذهب إلى آخره. هذا الشافعي ما يرى هذا. الشافعي المذهب تحريم الربيبة وغير الربيبة قلناها في حجر وغير حجر. ويقولنا الآية مراد منها خرج مخرج الغالب. عادة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولا بنت تكون معه فجاءت فنزلت الآية على العادة. وليس المراد أنها إذا لم تكن في حجره تحل له. ولذلك قلنا الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى تحريم الربيبة بشرط كونها في حجر الزوج كما هو ظاهر الآية وحديث الباب. وهو مذهب طائفة من أهل العلم وذهب الجمهور إلى التحريم مطلقا وهو الأولى احتياطا. وسنذكر تمام البحث في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. على كل حال الاستدلال به ما هو بعيد. الاستدلال به في الآية يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي في حجري في حجرك أيدي في حجري لما حلت إنها لا تؤاخذ من الرضاعة. فإذا قيده في الحديث في حجره والآية قيدته في حجره. فإذا الظاهر الاستدلال لكن نقول في مثل هذا التورع أو لا مذهب الجمهور أحسن أحوط وهو أنه يبتعد سواء كان في حجره أم لا يتزوج. هذا هو أولى المذاهب. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتقي أخبرنا عمران بكر هذا القلعي البراد الحمصي المؤذن من 11 ثقة. قال حدثنا أبو اليمان حكم نافع قال أنبانا شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني الزهري محمد المسلم قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمها أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. هذه يعني أو تحول النساء واضح. هو سمع أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بعد قليل زينب بنت أم سلمة فتحدث بذلك وتأثر. ومن جملة من تأثر زينب بنت أبي سفيان أم المؤمنين فأرادت أن تتثبت هل هذه الإشاعة لها أصل صحيح أم لا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها قال يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. قال لماذا؟ قال لي أختي يعني لست لك بمخلية أنا لست وحيد وأحب من شاركني في الخير أختي أحبها أن تشاركني في هذا الخير لأنك إنك تسألني سواء ما لو كنت مخلية نعم أما هذا مشاركة أختي أحب إلي لا تريد بيت القصيد ما هو هذا. فقال إنها لا تحب لي لا تريدن علي أخواتكن ولا بناتكن إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا قالت يا رسول الله إذن إنا كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح زينب هذا هو بيت القصيد تريد أن تتثبت من هذا الأمر ما هو تريد أن تتزوج عزة هذا ما هذا تريد هذا. فقال زينب بنت أم سلمة قال بنت أم سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لمحلتي إنها ابنة أخي من الرضاعة من جميع الجهات محرمة. فاستراحت عند ذلك حصل الغرض وقال إذا يا رسول الله الناس يتعذبون بهذا خلاص الحمد لله أنا سيطمئن إذا ما في شيء لا يخاف هذا المأس هذا هو المراد. فقالت ماذا يا رسول الله إن إنكح أختي بنت أبي سفيان. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك تزوج أختك؟ قالت فقلت نعم لست لك بمخرية لو كنت وحدي نعم ما أحب ما دام في مشاركة تشارك أختي. قال لست لك من مخلعه واحب من يشاركني في خير اختي اذا تزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اختك لا تحل لي. هذا ليس محل السؤال. قال والله لا والله فقلت والله يا رسول الله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح جره بنت ابي سلمه. جره هي زينب. هذه زينب سمع نزول زينب. هذه يقول هي زينب هذه تريد ان تتزوجها. فقال بنت ام سلمه وبنت زوجتي اي بنت ام سلمه. فقالت نعم. فقال والله لولا انها ربيبتي في حجري ما حلتني. لماذا؟ لانها انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة. ثويبة كانت امه ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وابا سلمة وحمزة بن عبد المطلب الى اخره. فهذه كانت شركت بينهم. فقال فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. حرم هذا لا تعرضن عليه. لكن يتم المقصود على كل حال اطمأنت بأنه لا يريدها. وهذا هو الذي شوش على عليهن وأدخل الرعب وخوف. وقالت هذا وماذا قال يعني معنى ذلك أنها استدل المصنف بهذا اللفظ. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري. هذا هو القيد الذي استفاده المصنف. الحرام التحريم يكون إذا كانت في حجره. أما إذا لم تكن في حجره فهذه معناه جائزة. هذا هو قلنا هذا مذهب رآه بعض السلف علي رضي الله عنه ولكن الصحيح مذهب الجمهور. وهذا الحديث وحديث وردة الأسلمية كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أمة لأبي لهب. أبي لهب فأعتقها لما بشرت بولادة النبي صلى الله عليه وسلم أن آمنة ولدت محمد صلى الله عليه وسلم فأعتقها فرحا بذلك. لكن السفاري يقول في صحيح البخاري فرآه بعض أهله بعد موته يعني وسأله عن حاله فقال أنا بشر إلا أني تحت هذه لعين يعني أمتصه ويخص بعضهم علي بسبب عفك ثويبته. وهذا هو أصل المولد. أصل المولد النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. فرح أبو لهب وأعتق ثويبة واستفاد في قبر. أولا هذا ما هو أصل لهذا؟ ليس أصل صحيح. هو صحيح البخاري. لكن بعض أهل من هو كان أهل من هو مشركون رجالا ونساء ومنامات المشركين يعتمدوا عليها ولو منام مسلم ما يعتمدوا عليه. فكيف بمن رأوا من المشركين هذا ما ينفع. وثانيا ان مثل هذه الاشياء يعني لو صح لا تكون قصوى لانه كافر ولا اعتنى به هذه المسألة. والحاصل ان هذا هو اصل ما يعتمد عليه السيوطي في كتابه حسن المقصد في عمد المولي. له رسالة ألف بهذا في تثبيت عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ودليل هذا اذا كان ابو لهب هو كافر وهو مشرك استفاد وانتفع فكيف بالمسلم الذي يعمل عمل مولد النبي. فما باله كما يمشي على هذا ما شاء الله. قال ماذا هنا قلت الثانية إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى وهذا لا يحيله العقل. فإذا تقرب ذلك لم يكن عتق أدل هذه لثويبة قربة معتبرة ويجوز أن يتفضل الله عليه لما شاء كما تفضل على أبي طالب. والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا على حبيب. وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراما لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك. قال قلت عندي أن هذه القصة منامية والذي رأها لا يدرى هل هو مسلم أم لا. فلا داعي للتكلف بالتأويلات التي ذكروها ولا يعني تعلق لهم بهذا. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان تحريم الربيبة التي في عجل الرجل. ومنها تحريم الجمع بين الأم والبنت ما يجوز وهذا هو الذي عقد له الباب التالي. ومنها تحريم الجمع بين الأختين وسيأتي بعد باب إن شاء الله تعالى. ومنها ثبوت الرضاع بالتحريم وسيأتي له باب خاص الله أعلم. وعلى المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الربيبة ذهب الجمهور إلى تحريم الربيبة مطلقة سواء كانت في حجره أم لا. وذهبت طائفة إلى أنها إذا لم تكن في حجره يجوز أن يتزوجها وسبب ذلك اختلاف بقول تعالى في حضوركم، هل للغالب أو اعتبروا به مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة، فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني بعضهم، وقد صح ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أفتى من سأله إذا تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره، أخرجه أبو عبيد أفتاه جوع، وأخرج عبد الرزاق وابن منذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال كانت عندي مالك ما صور الرجل الذي قاله عاد، قالت عندي امرأة فقد ولدت لي فماتت ووجدت عليها حزنت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي مالك، فأخبرته فقال ألها ابنة يعني من غيرك، وهذا لا يريد ابنته، قلت نعم، قال كانت في حجرك، قلت لا هي في الطريق، قال فانتهى، قلت فأبى فأين فأنا فأين قوله تعالى وربائعكم، قال إنها لم تكن في حجرك. وهكذا على كل حال ذهب بعض أهل العلم، ولكن نقول في الأخير لولا قلت في الأخير لولا الإجماع الحديث فيه نظر لا يخفى، إنما دعوى الإجماع غير صحيحة يردها قوله وندرة مخالف، فإنه صريح في أنه لا إجماع في المسألة في التنبه. وإلى ما ثبت عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ذهب ابن حزم وانتصر له في كتابه المحلى صفحة كذا جزء كذا، لكن الذي ذهب إلى الجمهور أولى احتياطا، هذا الذي نوجهه. نحن نقول أما الدليل ظاهر الدليل معه، ظاهر الدليل معه، والقول قال ادعوا الإجماع والإجماع لا، ثبت عن عمر وثبت عن علي وثبت عن فلان لازم، وأخير من تمسك به ابن حزم الظاهري، فالإجماع ما في إجماع، الإجماع لا، لكن نقول الأحوط في مثل هذا يحتاط فيه أن يكون ماذا، أن يكون أولى مذهب الجمهور وهو التحريم مطلقا سواء كانت في حجره أو في غير حجره. قال رحمه الله تعالى تحريم الجمع بين الأم والبنت حرام، هذا تحريم ظاهر هذه الترجمة، وأكد ما قدمتم أن المصنف يؤكد ويؤيد مذهب من يرى جواز نكاح بنت الزوجة التي ليست في حجره، وإلا فلا فائدة في هذه الترجمة. والسهل المنتظر قال أخبرنا وهب بن بيان، وهب بن بيان الواسطي أبو عبد الله نزل مصر في كثر عابد العشرة، قال حدثنا بن وهب عبد الله قال أخبرني ونص بن يزيد العيد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انكح بنت أبي، تعني أختها، انكح نكح ينكح هو انكح، أسمع بعض الناس يقول انكح، لا انكح نكح فعل ماضي مفتوح والمضارع مكسور انكح، فانكحوا القرآن الكريم، قال انكح أختي تعني أختها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك، قالت نعم لست لك من أخليا وأحب من شريكني في خير أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل، قالت أم حبيبة يا رسول الله والله لقد تحدثنا أنك تنكح برة بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة، فقالت أم حبيبة نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في عجري ما حلت، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعته أبا سلمة صويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فهذا دليل على أن الجمع ما يشتر. المساري مرتضي قال أخبرنا قتيبة ومساري قال حدثنا الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك المدني عن زينب بنت أبي سفيان أخبرته بنت أبي سلم أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو أني لم أنكح أم سلمة محلك لها مانع، إنها إن أباها أخي من الرضاعة، هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى تحريم الجمع بين الأختين حرام، هذا تحريم الجمع بين الأختين جمع الجمع. وأما بالتوالي تزوج هذه فترة طلقها وانتهت عدتها وأخذ الثانية ما في معنى، إنما الجمع هو المحرم. قال رحمه الله تعالى بسلم الطبي أخبرنا هناد السري أبو السري عن عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي، قال فأصنع ماذا، قال تزوجها، قال فإن ذلك أحب لك، تستهدين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب وأحب أحب من يشركني في خير أختي. قال إنها لا تهدني. قالت فإنا قد بلغني فإنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أم سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال والله لو لم تكن رذيلتي محلتي إنها لم نطلق من الرضاعة فلا تعرضن علي بناتك ولا أخواتك. تحريم الجمع بين الأختين واضح دليل. قال الجمع بين المرأة وعمتها. هذا ابن الحرام جمع بين المرأة وعمتها. وسالم الضيف قال أخبرني هارون وعبد الله الحمار قال حدثنا معن وعيسى القزاز قال حدثنا مالك مالك ما مدار هجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن العرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا دليل العمل. أهل السنة والجماعة يحتجون بالأحاديث الصحيحة كاحتجاجهم بآيات القرآنية. وهناك طائفة زائغة لا ترى أو لا تقيم وزن للحديث بل تقول القرآن فقط. والقرآن الكريم يبيح هذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول المحصنات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلك هذا وراء ما سبق حرمت عليكم امهاتكم إلى آخره. وما دخل هذا جمع بين الأخت وعمتها بين المرأة وعمتها وخالتها هذا ما دخل. فالآيات تبيح. لكن لما جاء الحديث الصحيح بيانا للآية علمنا وأحل لكم ما وراء ذلكم أي مع الأدلة الأخرى التي تحرم. إذن إيه مع صاحب الحديث يعمل به زيادة على ما في القرآن الكريم. فالسنة نوعان. سنة السنة وهناك في أصول الفقه وقد بينته في كتاب تحفة المرضية له باب خاص في هذا. السنة نوعان. ولذلك نقول مثلا حديث معاذ رضي الله تعالى المناسبة يذكره بما تقضي قال بكتاب الله فإن لم تجد على في سنة رسول الله. الشيخ الألباني على سبيل المثال ينكر هذا الحديث ويقول حديث منكر. أولا في سنده طلب منقطع ولا منقطع على كل حال قالوا لو تلقت أمة بقبل أخيرها لكن النكارة غير صحيحة. هو يقول وجه نكارتي يقول ثم بسنة رسول الله ما في ثم. القرآن والسنة في طبقة واحدة وهذا صحيح من جهة وغير صحيح من جهة. لماذا؟ لأن السنة النبوية الصحيحة قسم جاء لشرح الكتاب وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما نزل إليه بيانا للآيات القرآنية. هذا هو الذي لا ترتيب بينه وبين الكتاب. فهذا هو الذي تخيله أو يعني سد الطريق على الشيخ الألباني ونحوي أن هذا منكر. لماذا؟ قال لأن الله يقول في نفس الوقت نقول الكتاب والسنة ما نقول الكتاب ثم السنة. نحن نقول لا هو طائفتان. هناك أحاديث تبين وتشرح القرآن وهذه منزلتها هي منزلة مبين هو القرآن. وهناك سنة تأتي زيادة على القرآن زيادة بين تبين حكما يعني ما تعرض له القرآن أو أشار القرآن إلى جوازه مثلا وتحرمه أو بالعكس. فهذه السنة الاستقلالية. السنة الاستقلالية ترتيب بينها وبين الكتاب وهذا هو الذي عنه معاذ رضي الله تعالى بما تقضي بكتاب الله. أولا أبحث في القرآن فإن وجدت فذهب فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. ما هي السنة التي أرادها؟ الاستقلالية. إذا يعني مررت بآيات القرآن من أول آخر لم تجد دليلا للمسألة التي تبحث عنها انظر إلى السنة الاستقلالية هل تجد هناك من السنة يبيحها أو يحرمها فأعمل به. هذا هو الترتيب. إذا نقول إيه؟ نقول الكتاب ثم السنة. إذا لم يوجد الكتاب يرجع إلى السنة. وأما السنة الثانية وهي المبينة للكتاب فهذه لا ترتيب بينها وبين الكتاب كل في كلاهما بدرجة واحدة وهذا مهم جدا أن تفرقوا بينهما. وأما قواعد الأصوليين يقولون إيش؟ الكتاب الأول في الكتاب ثم يأتون الكتاب الثاني في السنة وربما يعترف معترف ولا السنة والكتاب واحد. لا هذا له وجه آخر وهو أن مراد الأصوليين تفصيل الأحكام المتعلقة بالقرآن لحاله وتفسير الأحوال المتعلقة والأحكام المتعلقة بالسنة لحال. وهذا يقتضي أن يكون هذا كتاب أول وهذا كتاب ثاني. وليس مرادهم أن نرتب مراتب درجة القرآن كذا ودرجة السنة كذا، لا لا يعنون ذلك، إنما البحث مسائل علمية يقتضي أن يكون هذا لحالي وهذا لحالي، لأنه لا يمكن أن نبحث مباحث القرآن ونأتي بالسنة في بعضها يتفقان وفي بعضها يكون خاص. هذا مثلا نقول لك إيش خبر الأحد بحث كذا وكذا راويه كذا صحيح إلى آخره، وفي القرآن ما في هذا كله، أنه متوازن. انتبهوا لمثال الدقائق هذه مسائل مهمة. قال ماذا؟ وسيأتينا البحث عن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في آخر في آخر الكتاب، في آخر الكتاب هناك في كتاب القضاء آداب القضاء آداب القضاء يأتينا وسنتكلم هناك، وهو حديث صحيح. قال والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى يقول قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو قال في المسألة الثالثة في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذكر في هذا الحديث ونحو. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيه من المفتين لا اختلاف بينهم بذلك. وقال الترمذي رحمه الله تعالى بل تخرجه العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحب للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم متأخر، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج هم الذين أباحوا ذلك. وإذا ثبت الحكم في السنة متفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي هذا من حنفية وهو أحد فقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد التاء مثناته، واستثنى النووي طائفة من خوارج الشيعة واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه إلى آخره. لكن نقول أخيرا قلت الحاصل أن جمهور أهل السنة على العمل بما في حديث الباب ونحوه من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والله أعلم. قال رحمه الله تعالى بسلام متضي أخبرنا محمد بن ياقوت بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن عوام ما شاء الله ساق سنده نسبه إلى الزبير بن عوام. قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ضعيف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والحديث متفق عليه. وسالم رضي الله عنه أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد قال حدثنا يحيى بن أيوب الغافقي أن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنفع المرأة على عمتها وخالتها. والحديث متفق عليه. ولسالي متفق على أخبرنا أبو سيبة وابن سيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها اثنتين والمرأة وخالتها أربع، هذا ممنوع جمع بينهم. سالم متفق على أخبرنا عمرو بن منصور هذا النسائي من أبرار المسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلمسي قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني أيوب بن موسى. أيوب بن موسى هذا هو أيوب بن موسى قال هو هو لأبو موسى الأموي المقيم في قطن من الطبقة السادسة. قال ماذا عن بكير بن عبد الله من أشجع عن سليمان بن يسار هذا حد بقى السبع عن عبد الله بن عبد الملك بن يسار أخوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنفع المرأة على عمتها ولا على خالتها. متفق عليه. مسالم متفق على أخبرنا مجاهد موسى الخطل قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنفع المرأة على عمتها وعلى خالتها. متفق عليه. مسالم متفق على أخبرنا يحيى بن دروس قال حدثنا أبو إسماعيل القناد عبد الملك وإيه هو إبراهيم وعبد الملك القناد. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. والحديث متفق عليه ظاهرا أنه وقت منتهي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثا منا يا فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا غاية رغبتنا ولا تصدق عنا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.